إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر فألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من الأمور التي افترضها الله عز وجل على هذه الأمة رجالا ونساء أفرادا وجماعات هو أن يهتم كل واحد بأمر أخيه المسلم. هذه القيم العظيمة وهذه المبادئ الجميلة أرساها الله عز وجل في كتابه يوم أن قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة ويوم أن امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن قلب العداوة بين أفرادها إلى محبة وإخاء وذكر الله عز وجل هذه النعمة ممتنا بها على عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين فقال رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فكفى بهذه النعمة نعمة. وامتن الله عز وجل علينا كذلك بأن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا وإن كنا بدون ذلك لفي ضلال مبين ولفي خسران عظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي النعمة الذي أنعم الله عز وجل به على المؤمنين قد كان خير مثال لهذه الدعوة العظيمة، دعوة الأخوة بين المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله، لا يظلمه في أي شيء فيمنعه حقا أو يبذل إليه سوءا أو يمنع عنه معروفا ولا يخذله. إن استنصره أخوه نصره بالله، وإن استنصحه نصحه بالله، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذا الذي بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بيعة واجبة على كل مسلم: السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف والنصح لكل مسلم، حتى وإن كان ذلك على حساب أنفسنا في هذه الحياة الدنيا. والنصح وفاء القلب وخلوصه، وبذله للخير وحبه للآخرين، ودفع الضر والسوء عن عامة المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من دعا لأخيه في أمر يبذله له وييسره له كان جزاؤه على الإحسان إحسانا، كما قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فنظير أنه فرج عن أخيه المؤمن قربة من قرب الدنيا يفرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ونظير أنه دعا لأخيه المسلم في حاجته يسر الله عز وجل له حاجاته كلها. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سفر مسلما سفره الله يوم القيامة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال المؤمنين بعضهم مع بعض أنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإذا انفلت بعض البنيان انفلت كله. وهذا ما حذرنا الله عز وجل منه التلاذع والفرقة، وبين الله عز وجل أن ذلك سبب هزيمة الأمة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا الذي سعى أعداء الأمة إلى إيقاعه بين المسلمين، سعوا الى تفصيل المسلمين شيعا واحزابا، وسعوا الى تفريق اراضي المسلمين حيث جعلوا بينهم حدودا، فهذا من مصر وهذا من الحجاز وهذا من كذا وهذا من كذا، فلا هذا ينظر هذا ولا هذا يتابع اخبار هذا، فانفرقت الامه والعياذ بالله. نسال الله عز وجل ان يجمع جزاتها وان يؤلف بين قلوبها حتى ينصرنا على عدوها، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبع ويتتبع احوال رعيته. فهذه المرأة الصالحة التي كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناتت ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فكره الصحابة ان يوقظوه ثم ذهبوا بها ودفنوها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، سأل عنها لما افتقدها ولم يجدها، فقيل له انها قد ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: الا اذنتموني، اي الا اعلمتموني؟ ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى قبرها فصلى عليها. كذلك جاء في الاثر من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لاحوال رعيته ما جاء في حديث ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال: اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، اي فك الاسير. وجاء في مستدرك ابي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس المسلم الذي يبيت جبعانا وجاره الى جواره جائع. كذلك جاء في الاثر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، ولا شك انه كان يستحي من السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول ابو سعيد رضي الله تعالى عنه: حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في فضل، اي ظنوا رضي الله تعالى عنهم انه لا حق لاحد منهم ان يكون عنده مزيد عن حاجته، واخوه المسلم الى جواره يحتاج الى ذلك. وعن كنتر بن جرير عن ابيه رضي الله عنه قال: قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل النهار، فجاءه قوم حقاة عراة مجداد النار، اي يلبسون ثيابا عليها خفوف كانها النمار او العباءة، متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل جميعهم من مضر، فتمحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتدرون عباد الله، اتدرون لماذا تمحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه والفقر، ولم يسال احد منهم شيئا، ولكن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم لاحوال اخوانه. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، فامر بلالا فاذن واقام، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الى الصدقه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من دينارك، تصدق رجل من ذلك، فجاء رجل من الانصار بضرة كادت ينمو أن تعجز عنها، بل قد عجزت فعلا عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزاد الناس في ذلك. يقول راوي الحديث: ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. سبحان الله، يتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الخير بإخوانه المسلمين، ويتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من الضر في وجوه الصالحين. فهل نظرنا إخواننا المؤمنين؟ وهل نظرنا إخواننا المستضعفين؟ وهل الجوع أعظم أم القتل؟ وهل الجوع أهون أم ضياع أراضي المسلمين؟ حق المسلم على المسلم فرض الله عز وجل على عباده. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. بحسب المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. ما من مسلم إلا يرضي الله عز وجل بإيمانه، وما من مؤمن إلا وجب على إخوانه نصره في سبيل الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان على سوء أو شر فاردعه عن هذا الظلم، وإن كان على خير وظلم فانصره بنفسك ومالك، وانصره بكل ما تستطيع من الأسباب الذي شرعها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا، والله أكبر كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. كذلك من تفقد أحوال المسلمين أن يهتم المرء بأحوال جاره فيدفع عنه الضر ويبذل إليه الخير ويسأل عنه. وحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مشهور في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فكان أبو بكر رضي الله عنه أول الصحابة عيادة لأخيه المريض. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالدار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه من كثرة إيصائه بالدار أنه سيجعل له حظا في الميراث. ولكن مما ابتلي به بعض الناس أن الأمر انقلب عندهم من الاهتمام بأحوال المسلمين إلى تكلف معرفة أخبار الناس، والتطلع وحب وفضول المعرفة، حتى خرجوا بذلك من دائرة الأفضل والمستحسنات إلى دائرة السوء والمستقبحات. وقد جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس قد يتدخل في شؤون الآخرين وليس ذلك من الاهتمام لأحوال المؤمنين، وإنما هو تغفل لمعرفة أخبار الناس ومعرفة أسرارهم. ولا شك أن ذلك من مساوئ الأخلاق التي ينهى عنها الشرع الحنيف، وذلك أخطاره عظيمة، فهو يوغر الصدور بل يجعل العداوة والبغضاء بين السائل والمسؤول. فمن في أخي في الله لعلك تريد أن تطلع على أمر يكره أخوك أن يخبرك به، وللبيوت أسرار، وللأشخاص أطفال ولكل امرئ حقه في أن يقضي سره عن غيره. كثير من الناس قد يتطلع لمعرفة أسرار البيوت وحال الزوجة مع زوجها وحال الزوج مع زوجته وما يترتب على ذلك من الأخطار العظيمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكم من سر أبشي قد كان سببا في فساد أسرة وكان سببا في دمار عائلة بأكملها. فللبيوت أسرارها، كذلك من مكاسب الاطلاع على أسرار الناس والسعي والتطبل على أخبارهم، عدم الألفة بين المؤمنين بعضهم بعضا، وكذلك ما يترتب عليه من الإثم والعياذ بالله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا القيل والقال وخاصة ما يكثر بين النساء: فلان فعل كذا وفلانة فعل كذا، كل ذلك بعيد عن الاهتمام بأمور المسلمين. عباد الله، قريب الله سبحانه وتعالى كما فرض الله عز وجل علينا الصلاة والصيام، وكما فرض الله عز وجل علينا الحج والزكاة، فرض الله تعالى علينا الاهتمام بأمور المسلمين. إذا غاب صاحب لك عن درس علم أو غاب جار لك عن المسجد فتفقد أثره واسأل عنه، فلعله بحاجة إلى معونة، ولعله مريضا يريد أن يسمع من أخيه كلمة يشفى بها بإذن الله تعالى. وقد كان سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان من أئمة السلف الصالحين، كان له طالب علم فافتقده يوما، فذهب يتفقده في داره ويبحث عنه، فلما سأله قال له: إن زوجته قد ماتت. فهذا العالم الصالح لما افتقد الطالب عنده سعى ليبحث عنه. وكان ابن المبارك رحمه الله في قصته المشهوره مع من وقفه وكان يساله دائما من طلابه، فافتقده فوجده قد سجن في مال ودين عليه. فذهب ابن المبارك رحمه الله هذا العالم الصالح المبارك ودفع له دينا وقضى عنه هذا الامر ففك باذن الله تعالى. ستر الله عز وجل للصالحين، واحسن الله عز وجل للمحسنين، وادام الله عز وجل افضاله على المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اعيد لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، واجعله الخاسر منا يا رب العالمين. اللهم احفظ ديارنا واخواننا من كل اعدائك يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، واسمع جزاء ما بيننا، انك انت ولينا وانت نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لتطبيق شريعتك على ادم وجهه يا رب العالمين. اللهم ارسلنا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا الى كتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين من مكر الماكرين، وحفظ الحاملين وحسب الحاملين. اللهم زينهن بالعفة والحياء، اللهم مزعهن بالحجاب والايمان الذي افترضته عليهن يا رب العالمين. اللهم انصرنا على اعدائنا واشف صدور قوم مؤمنين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
تقيمنا حكم الله استووا تراكوا واعتدوا استووا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.